السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم هو يوم عرفة، وعرفة هي الحج، والحج عرفة. وفي هذا اليوم الحجاج في صعيد عرفات يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألونه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يسألون المغفرة سبحانه وتعالى. في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان له مواقف، وقف في نمرة إلى قريب من زوال الشمس، ثم بعد ذلك توجه إلى وادي عرنة عليه الصلاة والسلام، توجه شرقا إلى وادي عرنة، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة بين فيها أمورا عظيمة، بين فيها معالم الإسلام، وضع ما كان عليه الجاهلية من الشرك والربا، وبين عليه الصلاة والسلام هدي الإسلام، ورفع من شأن المرأة، وبين ما يجب لها من النفقة ووجوب المعاملة بالحسنى، فبين آدابا عظيمة عليه الصلاة والسلام، وقد بينها قبل ذلك، لكن في هذا المشهد العظيم والناس مجتمعون وجاءوا من كل حدب وصوب، وكثير منهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفات، ومنهم من رآه قبل ذلك وهو في طريقه من مدينة إلى مكة، ومنهم من رآه في مكة، فاجتمع جمع عظيم في هذا المكان يفوق 100,000 على كثير من الروايات، بل قيل إنه يبلغ 130,000، وقيل 100,000، وقيل 90,000، وقيل أقل، وقيل أكثر، فالله أعلم، لكنه عدد عظيم في هذا اليوم العظيم، وهو يوم عرفة، وهو من أفضل أيام الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام وهي عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند جمع من أهل العلم، وأفضلها يوم عرفة ويوم النحر، ثم بعد ذلك يليها أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما. وهذا اليوم عند جمع من أهل العلم أفضل من يوم النحر وأفضل من يوم الجمعة. ومن أهل العلم من ميز بعض هذه الأيام ببعض الخصائص، وفضل هذا اليوم مثلا بميزة، وفضل يوم النحر بميزة. ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن لكل يوم من هذه الأيام فضله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. الشأن أن الحاج يجتهد في هذا اليوم في أن يقف بعرفات، وأن يحذر من أن يقف خارج عرفات، ولها علامات ولله الحمد مبينة مذكورة. وإما ينبه له أن كثيرا من مسجد نمرة إلى جهة الغرب ليس من عرفة، لأن نمرة جميعها ليست من عرفة، وإذا كانت عرنة ليست من عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: وارفعوا عن بطن عرنة، حديث جاء من عدة طرق. فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة ليست من عرفة من باب أولى، لأن نمرة غربي عرنة وعرنة غربي عرفة، والمسجد مسجد نمرة جزءه الغربي ليس من عرفة، إنما مؤخره من عرفة، وفيه علامات ولله الحمد في داخل المسجد تبين حدود عرفة، على الحجاج أن يتبينوا ذلك. والحاج في هذا اليوم إذا وقف ولو لحظة في عرفة تم حجه، لكن يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس. قال عليه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقف كما في الأحاديث الصحيحة جابر وغيره، وقف حتى غربت الشمس وذهبت صفرة قليلا، وكان يقول: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة مزدلفة لما جاء عروة مضرس باللام الطائي، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والمعنى أنه أمن الفوات، وهذا لمن أدركها ليلا، وأنه يجزئه أن يقف فيها ولو لحظة، ثم بعد ذلك يتجه إلى مزدلفة إن أمكن أن يدركها قبل طلوع الفجر. وإلا فمن وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، والسنة أن ينتظر حتى تذهب الصفرة قليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة لا يتم إلا بعد زوال الشمس عند جمهور العلماء. والحجاج في هذا الموقف كما قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل إلال المسمى، اشتهر بجبل الرحمة، وهذا اشتهر عند الناس، وكثير من العلم يذكرونه وإن كان لم يرد فيه دليل. لأنف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر وقف في هذا الموقف، وكان خلف الجبل، والجبل عن يمينه، والناس حينما يدخلون إلى عرفة أو يخرجون منها فإنهم يمرون بين يديه عليه الصلاة والسلام، فيكون بارزا ظاهرا لهم، وكان واقفا على ناقته صلوات الله وسلامه عليه، رافعا يديه يدعو. وفي هذا اليوم أعطي شربة إناء فيه لبن، فشرب عليه الصلاة والسلام فرفع الإناء وشرب ليري الناس أنه ليس بصائم. لما شكوا هل هو صائم أو ليس بصائم لعلمهم بأن هذا اليوم صيامه، ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فرفع الإناء فشرب عليه الصلاة والسلام، ففيه فوائد عظيمة، منها جواز الشرب على الراحلة والانتظار على الراحلة، وأنه لا يضر مثل هذا في حال الدعاء، وفيه البيان بالفعل، البيان منه بالفعل عليه الصلاة والسلام، وأنه قد أفطر هذا اليوم، وأن الأفضل في حق الحجاج الفطر. بل جاء حديث عند أبي داود أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة، والحديث وإن كان ضعيف لكن سنته عليه الصلاة والسلام دالة على ذلك، إنما هو مشروع في حق الأفاقيين، في حق غير الحجاج يشرع لهم صوم هذا اليوم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر الصغائر. وبعضها العلم يرى أنه حينما يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى بقلب مخبت خاشع تائب، قلب خاشع إليه سبحانه وتعالى، فإن في ضمن هذا الإقبال التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون سببا لمحو ذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحاج عليه أن يجتهد في هذا اليوم في الدعاء، وأن يكثر من الذكر، ولا بأس أيضا من التكبير أحيانا، فلو خلط مع الدعاء شيء من التكبير فلا بأس بذلك، فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي، وله شاهد من حديث عبيد الله بن كريز مرسلا عند مالك الموطأ، وجاء له شاهد عن ابن عمر بإسناد صحيح في كتاب الدعاء للطبراني موقوفا عليه، وجاء أيضا عن غيره شواهد تبين صحة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذكر وهذا الثناء دعاء، ولا شك أنه من أعظم الدعاء، ولذا فمن أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أي أمر من أموره في دنياه وفي آخرته، فإن أعظم الدعاء هو الثناء على الله، الثناء على الله من أعظم الدعاء. فلهذا قال أعظم، خير ما قلت أنا والنبيون من خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه يثني عليه سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا الثناء من أعظم أسباب الإجابة. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشرع الثناء بالثناء بين يدي الطلب والمسألة، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي سمعه يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي الحديث الآخر لما سمعه قال له: أدع تجب، يعني بعد الثناء. وسمع رجلا يسأل الله سبحانه وتعالى لم يثني على الله سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو، يعني دعاء المسألة. والأحاديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم حديث بريدة وحديث أنس في معناه، وأحاديث كثيرة تدل على مشروعية الثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه من أعظم أسباب الإجابة. ثم يختم بقوله: آمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود لما سمع رجل يدعو قال: أوجب إن ختم. قالوا: بما يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين. ولهذا الفاتحة خاتمتها آمين، لأنها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر لحال العبد، وأنه في قول إياك نعبد، وذكر لما يستحقه سبحانه وتعالى، وإياك نستعين. ثم بعد ذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين. آمين يعني المعنى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه. فالعبد يجتهد في هذا اليوم بالثناء عليه سبحانه وتعالى وذكره بأسمائه وصفاته، يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ما يتعبد العبد به ربه سبحانه وتعالى هو الانكسار، هو التذلل. الانكسار هو عتبة العبودية التي يدخل منها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيجد الخير والهدى والصلاح، فتصلح أحواله وتصلح أموره حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى داعيا ذاكرا ثاني مثنيا عليه سبحانه وتعالى رافعا يديه. فإن رفع اليدين في هذا الموطن من السنة ومن أعظم أسباب الإجابة، فإنها ترفع في هذا الموطن وترفع في مواطن أخرى، وخصوصا عند الجمرتين الأولى والوسطى في رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وترفع عند جمهور العلماء ومنهم من حكاه إجماع على الصفا والمروة. وورد حديث رفعها عند رؤية البيت ولم يثبت شيء من هذا، فلا حديث حديث ابن عباس وارد في هذا الباب أن الأيدي ترفع بسبع مواطن حديث ضعيف، إنما هذا أخذ من هديه عليه الصلاة والسلام المنقول عنه في صفة حجه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم يوم الدعاء، يوم الذكر والثناء عليه سبحانه وتعالى، يوم الانكسار والتذلل بذكره سبحانه وتعالى. هذا اليوم من أيام عشر ذي الحجة، وبعده يتلوه يوم النحر، وهو من أعظم الأيام وأجلها وأفضلها، يليه يوم القر يوم الحادي عشر، ثم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. فيجتهد الحاج في هذا اليوم بالإقبال عليه سبحانه وتعالى والتذلل والانكسار، ولا بأس أن يجمع بين أنواع العبادات، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو لوالديه ويدعو لقراباته ويدعو لأهل الإسلام، يدعو لأهل الإسلام بنصر الإسلام والمسلمين، يدعو في هذا اليوم، يدعو أيضا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يدعو في هذا اليوم لولاة أمور المسلمين، فإن من أعظم ما يكون من الأمور التي خيراتها عظيمة وعواقبها حسنة وحميدة الدعاء لولاة الأمور، يدعو لولاة الأمور بالاجتماع عليهم، وأيضا يدعو لهم بكل خير من خيري الدنيا والآخرة مما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، يدعو لأهل الإسلام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويدعو لإخوانه المستذلين في بلاد المسلمين المضطهدين من قبل أعداء الإسلام، يدعو لهم، يدعو لإخوانه المضطهدين في بلاد المسلمين، يسأل الله سبحانه وتعالى ظهور السنة وظهور العلم، يكثر من الدعوات لأن هذه الدعوات أمرها عظيم، فيرجو العبد ذلك ويدعو بحسن ظن، يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، أعظم ما يتعبد العبد به ربه حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، في هذا اليوم العظيم ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا خاصا على أهل عرفة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يدنو على إلى أهل عرفة ثم يباهي بملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ورواه مسلم، وجاء أيضا هذا المعنى من حديث عبد الله بن عمرو بسند جيد عند الإمام أحمد، وأن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني أشهدكم أني قد غفرت لهم، وكذلك أيضا رواه ابن خزيمة بهذا المعنى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي ملائكته به عباده، مع أنه سبحانه وتعالى هو الغني عنه سبحانه وتعالى، هو الذي شرع هذا الحج، وهو الذي شرع الدعاء ويجيب عباده سبحانه وتعالى حينما يسألونه بحسن ظن. قال سفيان الثوري لابن مبارك أو ابن مبارك لسفيان الثوري، قال رحمه الله، قال ابن مبارك لسفيان الثوري حينما لقيه أو رآه في صعيد عرفة، رآه متذللا منكسرا في هذا اليوم العظيم، قال له من أشقى الناس في هذا اليوم؟ قال من ظن أنه لا يغفر له، من ظن أنه لا يغفر له. فحسن الظن من حسن العبادة، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. هذا اليوم فيه الذكر المطلق، فيه الذكر المطلق من أول أيام عشر ذي الحجة، من مغيب الشمس من شهر ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، إلى اليوم الثالث عشر من هذا مغيب الشمس من يوم الثالث عشر يشرع الذكر المطلق، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام معلومات عند الجمهور كما صح عن ابن عباس عند البخاري معلقا وهو صحيح عنه أنه قال إن الأيام معلومات هي عشر ذي الحجة، وقال سبحانه كما في البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، وأيام معدودات عند الجمهور هي أيام التشريق، فعشر ذي الحجة المعلومات وأيام التشريق والمعدودات هي أيام التشريق، فهذه الأيام يشرع فيها الذكر المطلق من مغيب الشمس ليلة واحد ذي الحجة إلى مغيب من مغيب الشمس واحد ذي الحجة إلى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر، ذكر مطلق يشرع الجهر به لأهل الأمصار في الطرقات وفي المنازل وفي الأسواق، وقد كان السلف رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا، وقد صح عن ابن عمر وأبي هريرة وعمر رضي الله عنه محمد علي بن حسين، وهي آثار صحيحة ذكر البخاري معلقة أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، وكان عمر أيضا يكبر في خيمته في منى فيسمع الناس حتى ترتج العالمين تكبيرا، المعنى أنه رضي الله عنه يكبر يبين للناس مشروعية التكبير، لكن لا يشرع التكبير الجماعي بل كل يكبر لنفسه. هذه السنة، هذه عبادات يقوم بها العبد ذاكرا وسائنا ربه سبحانه وتعالى، فهو يقوم بالعبادة نفسه، فلا يشرع التكبير الجماعي، ولم يثبت شيء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، بل دلت الأدلة والأثار على خلاف ذلك، كما تقدم في فعل ابن عمر وأبي هريرة وعمر رضي الله عنه. لكن حين من يكبر فيكبر الناس تكبيرا فإنه يدل إخوانه على هذا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيجتهد بالذكر والدعاء والإقبال والإخبات إليه سبحانه وتعالى، ولا يحقر شيئا من أموره التي يسألها ربه، يسأل ربه حاجته كلها، لا تحقر شيئا من حاجاتك، فالله سبحانه وتعالى لا يبرم بكثرة سؤال السائلين ولا إلحاح الملحين، فخزائنه كن فيكون سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومعلوم أن المخيط لا يحمل شيئا، والمعنى أنه لا ينقص شيئا من خزائنه سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الكريم العظيم الذي يحب السؤال، يحب إلحاح الملحين ودعاء الداعين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فليس بينك وبين الله حجاب، إنما مباشرة تدعو في أي مكان، تدعو على فراشك، في صلاتك، في ركوعك، في سجودك، في طريق المسجد. وفي هذا الموقف العظيم في صعيد عرفات حري العبد بأن يجاب، تجاب دعوته وقد جاء متجردا من زينة الدنيا ومن ملابسه، محرما متجنبا لمحظورات الإحرام، مخبتا خاشعا في هذا الجمع العظيم، فهو حري بأن يرحم وأن يجاب. فلهذا يجتهد العبد بسؤال الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر في هذه الأيام كما ذكر الجمهور رحمة الله عليهم الذكر المقيد، وهو إن كان لم يثبت فيه دليل، الذكر المقيد لا يثبت فيه دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكروا في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وحكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على هذا، علم أحمد رحمه الله لما ذكره عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وهي آثار خرجها ابن أبي شيبة، ولكن ليست صريحة في الذكر المقيد، إنما الذي ورد صريحا عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود هو في الحديث ثبت عن علي وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن كل منهما، أنهما ذكر أن التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحجاج. ولهذا لما قيل إمام أحمد رحمه الله في التكبير ما الحجة في ذلك، قال الإجماع، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس الإجماع في هذا هكذا. وقال ابن رجب في بعض كلام له إما في لطائف المعارف أو في كتاب ذكر كلام معناه رحمه الله، أنه قال إن من المسائل، وقال يستفاد من هذا أن بعض المسائل قد يقع عليها الإجماع وإن لم يكن فيها نص، وهذا فيما أشار إليه في الأذكار في الآثار المنقولة في هذا الباب، مع ما جاء من ظاهر قوله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات، وأن غير الحجاج هم غير مشغولين بالتلبية، والحجاج مشغولون بالتلبية في يوم منذ أن يحرموا بالحج أو كانوا على إحرامهم، أو سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، فإنهم متلبسون بالنسك وبالتلبية، ولا يبدأ التحلل الحاج إلا بعدما يشرع في رمي الجمر وفي رمي جمرة العقبة. ورمي جمرة العقبة يكون ضحى، رمي جمرة العقبة يكون ضحى. وأول صلاة توافقه هي صلاة الظهر يوم النحر، فلذا هو لا يخلط مع التلبية، يشغول بالتلبية. ثم بعد صلاة الظهر يشرع في حقه الذكر، يشرع في حق الذكر التكبير. فلهذا قالوا إنه يبدأ التكبير المقيد في حق الحجاج من ظهر يوم النحر إلى العصر، فهما يتفقان في النهاية ويختلفان في البداية، غير الحجاج من فجر يوم عرفة والحجاج من ظهر يوم النحر بعد الصلاة على المشهور. وهذه المسألة كما تقدم لم يثبت فيها دليل. جاء حديث مرفوع من طريق جابر يزيد الجوف عند الدارقطني عن جابر، لكن الحديث لا يصح. ولهذا قد يقال والله أعلم أن من اكتفى بالذكر بعد الصلاة، لأن الذكر بعد الصلاة ذكر مقيد بعد الصلاة مباشرة، من اكتفى بالذكر بعد الصلاة والذكر فيه تكبير وفيه تهليل وفيه تسبيح وفيه تحميد على النوع الثاني من أنواع الأذكار، فإذا اكتفى بذلك يرجى أن يحصل له المقصود. وإن أخذ بما قاله الجمهور بأن يبدأ بالتكبير مباشرة ثم بعد ويقولهما ثلاث مرات أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك يقول أذكار الواردة في هذا أذكار الصلاة، فلا بأس بذلك كما هو قول جعامة أهل العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحجاج وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يغفر لنا ولهم. وبركة هذا اليوم وبركة النزول لنزوله سبحانه وتعالى فيما يظهر والله أعلم، وإن كان على أهل عرفة فإن بركة النزول تشمل عموم أهل الإسلام في جميع الأمصار. وهذا النزول كنزوله سبحانه وتعالى في كل ليلة، فإنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. وكذلك نزوله عشية عرفة سبحانه وتعالى، سألوا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا في هذا اليوم وفي غيره على كل خير، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.